بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نتيمن بذكر رواية عن النبي عن فضل النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان الأعلم عن ابن مسكان عن أبي بصير، والرواية معتبرة جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: يا أبا محمد، إن الله عز وجل لم يعطي الأنبياء شيئا إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله. قال: وقد أعطى محمدا جميع ما أعطى الأنبياء. ثم عرج على الأئمة قال: وعندنا الصحف. من وعندنا؟ يعني الأئمة. وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. نعم، صحف إبراهيم وموسى. قال: جعلت فداك. هي الألواح. كأن أبو بصير يعرف شي يسمون ألواح، وعند معنى المرتكز للألواح. قال له الإمام، قال: جعلت فداك. هي الألواح؟ قال: نعم، هي الألواح. كان البحث فيما سبق في مسألة حكم الانتفاع بالأجزاء المبانة من الحي، وقلنا أن السبزواري رحمة الله عليه استدل على جواز الانتفاع برواية مستطرفات السرائر التي تقدم بحثها، وقلنا في البحث السابق بأنه أشكل الشيخ الأعظم على هذه الرواية بعنوانين: الشذوذ والندراء. فيقع البحث فيما هو المراد من الندراء وما هو المراد من الشذوذ. فنقول: تارة يطلق، احنا قبل ما يطلق احنا نوقح مطلب بعدين نقول يطلق، نخلي الاطلاق. تارة نلاحظ حيثية الصدور، وتارة نلاحظ حيثية المضمون والدلالة. فإذا لاحظنا حيثية الصدور، فإذا ورد عندنا خبر، فتارة يكون هذا الخبر الوارد ليس له معارض، وتارة له معارض. وعلى التقدير الثاني، إذا كان له معارض فإما أن يكون المعارض له متواترا، خبر متواتر، وإما أن يكون المعارض له مشهور لم يصل إلى حد التواتر، ولكن انطبق عليه عنوان الشهرة. فهنا ثلاث حالات للخبر. الحالة الأولى: خبر ليس في قباله خبر معارض، ما لنا علاقة بالبحث. الحالة الثانية: أن هناك خبر في قباله خبر يعارضه بنحو لا يمكن لجمع العرف بينه وبينه، يعني معارضة مستقرة، ويكون المعارض متواترا. فهنا نسأل في هذه الحالة الثانية، هل أن دليل الحجية حجية الخبر يشمل الخبر الذي في قباله المتواتر أو لا يشمل الخبر الذي في قباله المتواتر؟ هل هو أصلا حجة أو ليس بحجة؟ فهنا مسلكان. المسلك الأول ما ذهب له جمع كالسيد الخوئي رحمة الله عليه في بحثه الأصولي، شحطنا مصادر كمصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 335، عند بحثه في مقبولة عمر بن حنظلة، وعند بحثه في أن الخبر يشترط حجيته بعدم مخالفته للسنة القطعية، ذهب قدس سره وتبعه بعض تلامذته كالسيد الشهيد الصار طاب في الغري مثواه، رزقنا الله الوصول إن شاء الله لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذهب إلى أن الخبر هذا ليس بحجة أصلا، إذ يشترط في حجية الخبر أن لا يكون في قباله خبر متواتر، وهذا هو المراد بما ورد في بعض الروايات أنه ما استفيد من بعض الروايات أن المخالف للسنة زخرف، لم نقله باطل، هل عناوين إرشاد إلى عدم الحجية أن الخبر المخالف للسنة غير حجة، وليس المراد من السنة إلا التواتر، إلا الخبر المتواتر، يعني ما ثبت أنه قول المعصوم، كما لو ثبت الخبر بالتواتر، هذا أحد مصادق السنة، والسنة لها أيضا مصادق، الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية أيضا يقال سنة، وهذا أيضا المراد مما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يقول سيدنا الخوئي قدس سره ليس المراد من الشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة الشهرة الاصطلاحية عند الأصوليين والفقهاء كالشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية بالمعنى المصطلح أو الشهرة العملية الاستنادية، المراد من الشهرة المعنى العرفي، وإذا رجعنا للعرف وقيل سيف مشهور، يعني سيف واضح بارز بين ظاهر، وقد وصف الخبر بأنه مشهور، ولا معنى لوصف المجال الواضح البين إلا إذا كان خبر شنو متواتر، وأما الخبر غير المتواتر لا يقال مشهور بين واضح جلي، بل الرواية عبرت فإن المجمع عليه لا ريب فيه، كان هذا مما اتفق في نقله مثلا، وهذا المقطع من مقبولة عمر بن حنظلة يقول السيد ليس في مقام ترجيح الحجة على الحجة، فالشهرة هنا ليست مرجحة، بل هو من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وفرق يا شيخ حسين بين ترجيح الحجة على الحجة وبين تمييز الحجة عن اللا حجة، وهذه الشهرة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. فالشاذ النادر بمعنى ما كان مقابلا للمتواتر ليس بحجة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا اتجاه كان الاتجاه الثاني. لا، شوف كل أصول هي بحث تنقيحة في الأصول شيخنا، اهتم بالأصول كثيرا، اهتم بالأصول. إذا ما تهتم بالأصول فقهك يصير ضعيفا، يصير فقه كارتوني احنا نسميه، ملزق بعلوج يسموه ساعات، ملزق بعلوج يعني ملزق بعلوج بسرعة وبتام سرعة يتفتت، أقل إشكالات يتفتت. المهم اتجاه ثاني، لا، أنه لا دليل عندنا على أنه يشترط في الحجية أن يكون غير مخالف للمتواتر. من وين؟ ما دل على حجية خبر الثقة غاية ما يستفاد منه الوثاقة والتحرز من اللسان ومن الكذب. فمتى ما كان الخبر خبر ثقة فهو حجة، وجد في قباله متواتر أو لا يوجد. غايته أنه لو حصل خبر متواتر حصلت المعارضة بين الدليلين، فنحتاج إلى بحث عن المرجحات. وما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة لنا لا علينا، لنا لا علينا، لأن ظاهر سياق المقبولة هو ترجيح حجة على حجة لا تمييز الحجة عن اللا حجة. سياق مقبولة عمر بن حنظلة في بحث التعارض يأتي عنكم الخبران المتعارضان، ماذا نفعل؟ كأن السؤال فارغ على أن هذين الخبرين لولا المعارضة فهما حجة. يأتي عنكم الخبران المتعارضان، ماذا نفعل؟ ما معنى يأتي عنكم الخبران المتعارضان؟ يعني لولا التعارض لعملنا بالخبر، لكن لما حصل التعارض تحيرنا، ماذا نفعل؟ فقال خذ بما رواه أعدلهما وأوثقهما عندك، أو جاب صفات. بعدين قال كلاهما عدلان موثوقان كذا عندي، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله حلال بين وحرام بين، كلاهما مشهوران، ماذا نفعل؟ قال خذ بما وافق الكتاب. وهكذا إذن سياق الرواية كل سياق بيان المرجحات، فهذا علينا لا لنا. وأما ما ورد أنه ما خالف الكتاب والسنة ليس المراد منه ما خالف الخبر المتواتر، ما خالف السنة قول المعصوم فعله وتقريره، مو الرواية مو الخبر، إذ لعل خبر متواتر لكن ليس بظاهر، لعل خبر متواتر لكن أصالة الجهة غير محرزة. فرق بين التواتر وأن هذا الذي يحكيه الخبر سنة قطعية، قول معصوم وفعله وتقريره. إذا كان خبر الواحد يخالف قول المعصوم هو قطعا ليس بحجة، هو إذا أحرزت قول المعصوم وفعله أو أحرزت الحكم الواقعي فلا معنى للحجية التعبدية مع إحراز قول المعصوم أو فعله أو تقريره، من باب أن حجية الظن لا تشمل مورد القطع بالخلاف، ما له علاقة بالبحث معنا. فالصحيح المطلوب هو أنه حتى يا شيخ شهاب وجد خبر متواتر مخالف لخبر الواحد يحصل التعارض. لا نقطع صدور باقي جهة باقي مضمون، فقط انت عرفت بالصدور وينك وين صدور، يحتاج الى ظهور، يحتاج الى اصالات عقلية تجريها، اصالة الجهة، اصالة عدم الغفلة، اصالات اصالات اصالات. عندي خبر متواتر ثمن الميتة سحت، هذا خبر متواتر، اذا وش دلالته؟ صارت الحركة. هل اصالة الجهة محرزة فيه او لا، تقية متقية ما ندري. اذا ليس التواتر مساوق للقطعية أن الحكم موافق للواقع. إذا تبين من جميع ما ذكرنا، هذه أصول موضوعية للبحث مهمة، هذه كبرويات التفت إليها، خلها في كيسك تستفيد منها بعدين. الشيخ الآن دخلنا في هذا البحث الشذوذ والندرة. إذا تارة نفترض أن الخبر في قباله التواتر، فنسأل فالسؤال الأول هل أنه حجة أو ليس بحجة؟ قلنا محل نزاع وذكرنا المسلكين وبينا دليل كلا مثل الدليل كل مسلك إجمالا. السؤال الثاني بعد المفروغية أنه حجة، هذا سؤال طولي، إذا سلمنا حجة فالخبر الواحد حجة والخبر المتواتر حجة، ماذا نفعل لو تعارضت الحجتان؟ فهل التواتر مرجح لا أقل أو ليس بمرجح؟ إذا كان التواتر ليس مميز للحجة عن اللا حجة، فهل هو مرجح أو ليس بمرجح؟ هنا نقول لا إشكال عندهم أن التواتر مرجح للحجة على الحجة الأخرى، إنما المشكلة وين؟ متى تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة أو بالتواتر؟ متى؟ إذ عندنا مرجحات كثيرة، إذ عندنا مرجحات درسنا في الأصول صدورية، مرجحات مضمونية، مرجحات جهتية. عندنا الترجيح بصفات الراوي، عندنا الترجيح بموافقة الكتاب، عندنا الترجيح بمخالفة العامة، عندنا ترجيحات أخرى استفيدت في محلها من روايات الترجيح. متى تصل الرتبة إلى الترجيح بالحيثية الصدور يسمونه تواتر؟ هل هو قبل مخالفة العامة أو هو بعده؟ هل هو قبل موافقة الكتاب أو بعده؟ فلو كان عندي خبر متواتر يا شيخ حسين وعندي خبر واحد ثقة، وكان خبر الواحد الثقة موافق للكتاب لإطلاق الكتاب، والمتواتر غير موافق لإطلاق الكتاب، فهل نرائي ترجيح الكتاب أو ترجيح التواتر؟ شيخ مرتضى شنو تقول؟ عندي خبر واحد مخالف للعامة والخبر المتواتر موافق للعامة، وهذا بحث دقيق في أنه هل يوجد ترتيب بين المرجحات أو لا يوجد ترتيب، وإذا وجد الترتيب فما هو الترتيب؟ أشط لعله في بعض الدروس هنا إلى أن هناك مسالك لعله ثلاثة في هذا المطلب، أشط له في هذا البحث، فلا حيط لا نلخل. هذا هو المطلب الثاني، هذا كل أي حيثية شيخنا صدورية إذا كان الخبر في قباله تواتر. المطلب الثاني، الحالة الثالثة، لا تنسى الخارطة، عندك خبر واحد تارة قباله التواتر تارة قباله المشهور متواتر. الحالة الأخرى لو كان عندنا خبر واحد وخلافه شهرة روائية على الخلاف، خبر في قباله معارض له بشهرة روائية، فنسأل سؤالين أيضا نفس السؤال، هل يشترط في حجية الخبر أن لا يكون قباله خبر مشهور أو لا يشترط في الحجية ذلك؟ كالعادة هنا مسلكان. شوف الأبحاث متداخلة شيخنا، لازم أنت ترتبها، تفرز النكات، تفرز الأبحاث، لا تضيع عليك الأبحاث. مسلك أول يقول لا يشترط في حجية الخبر أن يكون ليس في قباله خبر مشهور، إذ لا آية ولا رواية ولا ارتكازات تدل على هذه الشرطية، وهذا هو رأي جماعة من الأعلام إن لم نقل المشهور. الاتجاه الثاني لا، لابد في حجية الخبر الواحد أن لا يكون قباله خبر مشهور، وذلك لأحد سببين. السبب الأول أننا نستظهر من مقبولة عمر بن حنظلة أنها في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة. هذه نزاع بينهم، مر عليكم هذا لما مر ما أدري، هنا خلاف ما هو المستفاد من مقبولة عمر، تمييز الحجة عن اللاحجة أو ترجيح الحجة على الحجة. إحنا نستظهر الآن التمييز، والمراد من الشهرة ليس كما قال سيدنا الخوئي يعني التواتر، الشهرة بمعنى الوضوح العرفي، ما كان واضحا عرفا. والخبر المستفيض المشهور روايتان يقال عنه عرفا بأنه واضح مشهور، وإن لم يصل بعد إلى مرحلة التواتر. فالخبر المستفيض يطمئن بصدوره وإن لم يكن متواتر، فيقال عنه مشهور، يقال مشهور، والمفروض أن الشهرة مميزة. فالنتيجة ها شيخ شهاب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أن رواية مقبولة تمييز الحجة عن اللاحجة. والمراد من الشهرة، الشهرة بمعنى الشهرة الروائية الذي نفهمها، وما في اصطلاح خاص عند الفقهاء، الشهرة الروائية معناها العرفي يعني الوضوح يعني الاطمئنان. والنتيجة أن الخبر المخالف للمشهور بالشهرة الروائية ليس بحجة. هذا وجه. وجه آخر لا، أننا نبني على كبرى كلية، كل الأمارات حجيتها مشروطة بعدم الأمارة على الخلاف، كل الحجج مبنية على عدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف، أمارة على الخلاف. والرواية التي في قبالها شهرة روائية على الخلاف لا أقل منشأ عقلائي على الخلاف، فلا يكون الخبر بحجة. هذا كله ما يتعلق بأي حيثية شيخ حسين؟ حيثية الصدورية، فهمنا الآن عندك خبر ثقة قباله إما متواتر قباله إما خبر مشهور. إذا اتضح ذلك فنقول أطلق لفظ الشذوذ تارة على ما كان في قباله المتواتر، وأطلق تارة على ما في قباله المشهور بالشهرة الروائية، فيطلق باستعمالين في كلماتهم. فيعبر بهذه الرواية شاذة ليش؟ لأن في قبالها خبر متواتر على الخلاف، ولو بلي أو أنه في قبالها مشهور، وقد أطلقت مقبولة عمر بن حنظلة عنوان الشذوذ على الخبر الذي في قباله الشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ، اترك النادر الشاذ، الآن أطلقت عليه شاذ، فالذي يقابل المشهور هو شاذ. فبعضهم فسر الشهرة بالتواتر فقال الشاهد ما قابله التواتر، بعضهم فسر بالشهرة الثانية قال ما كان قبال المشهور بالشهرة الروائية شاذ. إذن الإطلاق الأول للشذوذ ما كان قباله التواتر أو ما كان قباله المشهور، وهذا الإطلاق مرائي حيثية الصدور، ما له علاقة لا بالمضمون ولا بالجهة. اتضح شيخنا شيخ محمد عبد الحميد. وبالتالي لو سئلنا ما معنى الشذوذ تقول الشذوذ هو الخبر الذي في قباله خبر معارض له متواتر على الإطلاق أو مشهور على إطلاق آخر. وبه يتبين سؤال آخر، هل أن الشذوذ وصف يضر بالرواية أو لا يضر؟ خبيطة شاذة، هل صف الشذوذ يضر بالرواية أو لا؟ فنقول يأتي بحثنا، إن كان قصكم من الشذوذ يعني في قباله التواتر، فبناء على من يرى أن الخبر حجيته مشروطة بعدم قيام خبر متواتر على الخلاف، نعم الشذوذ يضر، هذا ليس بحجة. إن قلنا أن المراد من الشذوذ هو ما كان في قباله خبر مشهور، فلو كان مبنانا أن ما كان في قباله خبر مشهور يضر، نعم يضر، إن كان مبنانا لا يضر لا يضر. التفتيخنا. ولهذا لاحظنا، لاحظوا في كلمات سيدنا الخوئي في بعض الموارد يقول وهذه الرواية شاذة فتسقط عن الحجية، وفي بعض الموارد يقول الرواية شاذة ولكن الشذوذ لا يمنع من العمل بها، فقد يرى التهافت. انت تقول شاذة في مكان لا يعمل بها، شاذة في مكان ها لا، ما في تهافت. ليش؟ لأنه في الموارد الأولى التي قال بعدم العمل كان ملاحظ للشذوذ الذي في قباله المتواتر، كان مورد قبال تواتر، وهو يرى بحسب مبنى أن خبر الواحد الثقة يشترط في حجيته عدم قيام خبر متواتر على الخلاف، فالشذوذ هنا سيضر بالحجية. وفي المورد الآخر اللخ، بتعبيرات أهلنا في العراق اللخ، مطلب اللخ، مرة كنت أحدكم مطلب اللخ، إذا مطلب اللخ وش يعني اللخ الآخر، مطلب اللخ يعني الآخر، وهو أنه لو كان بمعنى الشهرة الشيخ يقول الخبر الواحد الذي قباله الشهرة الروائية لا يسقط عن الحجية، هو حجتان لا يسقط عن الحجية، فالشذوذ هب يا طير، الشذوذ خليه يصير شاذ، ما عندنا مشكلة. ولهذا ذكر سيدنا الخوئي في الجزء الثاني للشيخ، لا تجيبوا المصادر، جبنا مصادر اليوم مش نسوي، الجزء الثاني صفحة 128 قال إن الرواية الشاذة لا يعارض بها الأخبار المشهورة لما ذكرنا بمعنى في الأصول أنه ليست بحجة رواية الشاذة. وقد ذكر أيضا هذا في المصباح الجزء الثالث صفحة 335، وكرر هذا المطلب في الفقه أيضا في الجزء الثاني صفحة 421، وأيضا في الجزء الثالث صفحة 344، وهذا المرد أكثر تفصيلا مما تقدم، الجزء الثالث صفحة 344، ولكنه في موارد أخرى قال هب أنه شاذ ولكن نعمل به، كما ذكر هذا في الجزء الرابع صفحة 444. أربعة أربعة أربعة، لا تنسى الرقم، جزء أربعة، في الجزء أربعة في صفحة أربعة 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 قال بأنه الشهادة نعمل بها، لا تنسى الرقم. ولكن لا تهافت. وصرح في مصباح الفقهاء، مصباح الفقهاء حاشيته على المكاسب في الجزء السابع صفحة 517 أن المراد بالشاذة مقابل المشهور في الرواية، قال معناها مقابلها المشهور مو مقابلها التواتر. إذن كلمات السيد الغوي من هذه الجهة مختلفة، لكن ما في تهافت من حيث النتيجة والمحمول الحكم. هذا كله بالحيثية الصدورية. أما الحيثية المضمونية، الآن انتهينا من الصدور، أنجل المضمون. إذا وضعنا يدنا على المضمون، أنا ليش أوقف هالبحث؟ ما منقح مشتت في الكلمات مع أنه يكرر، فحاولنا أن نقف عليه لأهميته وتطبيقاته الكثيرة. كل مرة يقول نادرة شاذة، زين وبعدين وش معنى النادر؟ وأثر في الحجة لو ما أثر، عشان تلتفت المطلب. الحيثية الحيثية المضمونية، يعني إذا رأينا مضمون الرواية فتارة يكون المضمون موافق للروايات والقواعد والارتكازات عند عند المتشرعات وموافقة للنصوص الأخرى، وتارة يكون المضمون فيه نحو من الغرابة والانفراد بحيث مخالف للنصوص العامة وللروايات الخاصة ولأمور واضحة. جت لنا رواية تنافي مثل هذا الوضوح العام عند الطائفة، مثلا هناك وضوح أنه يشترط في البيع المالية، من باب المثال بغض النظر عن أمثلة، يشترط في البيع المالية. جتنا رواية تقول بأنه يجوز بيع هذا الحيوان الكذا الذي لا مالية له، ولا يوجد لها روايات تعضدها، ولا توجد عمومات تنسجم معها. إذن مضمونها مما تفردت به الرواية. فهنا حيثية المضمون هو الاحتواء على مطلب مخالف للقواعد والأصول والارتكازات العامة. هل هذا يضر بالحجية أو لا يضر بالحجية؟ حبي يا طير، جتك رواية قالت لك أن الحيوان الكذائي كالجراد كالذباب يجوز بيعه، والذباب لا منفعة له عقلائية، ونعمل بالرواية تعبدا بالتفتين، معنى ما فيها معضلات، ما في مضمون، ليست لها أمثلة، ليس لها قبيل. ارتكاز عام
يحصل من الشارع، يحصل من
العرف، لا ارتكاز تشرعية، تشرع حيثيات تشرعية أو عقلية منضات من قبل الشارع، فترجع للشارع.
يحصل من
القواعد العامة، ارتكازات حصلناها بما نحن مؤمنين مسلمين، تارة هذه الارتكازات الموجودة في إذن إما من خلال وضوحها في الروايات، وضوحها في الأدلة، أو من خلال تكابرا عن كابر. إحنا عندنا أشياء كثيرة، الآن عندنا ارتكاز أنه يشترط في الصلاة النية، شنو الدليل؟ قلوا ماكو دليل في الأدلة، بحثنا عن أدلة ما حصلنا.
هذه الارتكازات
متلقات من قبل
أمور متسالمة على الإجماعية،
بل الارتكازات كما قالوا أمور تلقاها الجيل القريب إلى عصر الناس من باب الوضوح الذي هو وضوح للسنة، انعكس على الجيل القريب وتناقلته الأجيال كابرا عن كابر. بحثه السيد الشهيد مفصلا في بحث الارتكازات المتشرعية كيف تولدت وكيف تكون حجة، هناك مفصلا بحث المطلب. تعرضنا له في الحلقة الثالثة مفصلاً بحث الارتكازات المتشرعية، وين يجي من وين جاي، شنو أساس حجيته كذا، ما هو الفرق بينه وبين التسالم، فرق بين الارتكازات والتسالم والإجماعات. فهل نعمل بهذه الرواية يا سيدنا أو لا؟ هل الصحيح؟ حالة كثيرة عندنا أحياناً يقول هذه الرواية لها مثيل مخالفة للقواعد العامة، ليش نسوي؟ نعمل لا. هنا اتجاهين، اتجاه يقول بل حجية الطهور تشملها، رواية تدل على جواز بيع الذباب نعمل بها تعبدا ولا تتنافى معه، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن حجية الطهور، والارتكازات العامة إنما قائمة على الإطلاقات والعمومات، ما عند ارتكاز أن بيع الذباب لا يجوز، حتى يقال الرواية مخالفة للارتكاز المتشرعي. الارتكازات على الإطلاقات العامة، على القواعد العامة، مجرد مخالفة الرواية للقواعد العامة وإن تفردت بها الرواية نعمل بها، حجية الظهور تشملها. وهذا ما ذهب له السيد الخوئي في عدة موارد في الفقه، رواية ما على تفردت به مخالفة تخصيص، مو قواعد عقلية لا تقبل التخصيص. ما نتكلم عن ارتكاز في نفس مضمون الرواية على الخلاف، تقول لا إذا عندك ارتكاز قاطع على الخلاف قامت قطعا على الخلاف، مو بحثنا هذا. ارتكاز على القواعد العامة، ارتكاز على أن البيع يشترط فيه المالية، ارتكاز على أن الضرورة تبيح المحرمات، جهني لو يقول الضرورة في أكل الميت لا يجوز وإن كنت مغفى يقبل التخصيص. أنا ارتكازات يقول أدلة لبية، يقول سيدي شيء أدلة لبية ما فيها أطلاق وعمومات، حيث تنفي رواية قائمة على التخصيص. لو جتني رواية يقول لو وقعت في الضرورة لا يجوز الكذب، حتى لو تضررت بدنيا وماليا لا يجوز الكذب، ماري نعمل بها. اتجاه آخر قال لا 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 نعمل، لأن عمدة الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية، هذا دليلنا على حجية الظهور. وإذا رجعنا للسير العقلائية لا يعملون بظهور كلام مخالف لقواعد ارتكازية عند العبيد، بحيث يرفعون اليد عن ارتكازاتهم الواضحة العامة لأجل هذه الرواية الواحدة اللي مضمونها غريب. فمجرد رواية واحدة ليس لها مثيل، ليس لها نظائر وأشباه، لا توجب رفع اليد عن الارتكازات والقواعد الواضحة العامة. ولو أراد الشارع أن يرفع اليد عن الارتكازات العامة يكثر الأدلة، يكثر مو مرة، يجي مرتين ثلاث أربع حتى احنا شوية تتزعزع عندنا تلك ونصدق وسرقاط. مجرد رواية واحدة نرفع لنا عنها كل هالارتكازات، ونرفع خلاص نبطل يعني الارتكازات مالتنا ونخصصها لأجل هالرواية الواحدة. ولا أقل هناك منشأ عقلائي على الخلاف، وحجية الظهور عمدته السيرة العقلائية، والعقلاء لا يعملون بالظهور تعبدا، لا يعملون بظهور كلام قام منشأ عقلائي على الخلاف، فلا عمل بهذه الظواهر. وهذا ما يظهر من الشيخ في عدة موارد في المكاسب، يقول هاي متفرد، هاي متفرد، هاي رواية متفردنها ما نقدر نفعل عن الأصول العامة. وبناء على مبنى جماعة كالمحقق الإصفهاني أن الظهور حجيته متوقفة على عدم أمارة على الخلاف، لا يكون دليل حجية الظهور يشمل مثل هذا المورد. نعم، محقق الإصفهاني قدس سره. نعم، يوفقون الشيخ العظام. نعم، يوفقون الشيخ العظام. هذه الحيثية المضمونية واتضح الخلاف فيها. يطلق على هذه الحيثية المضمونية في كلمات كثير بالندرة. يقول رواية نادرة. شو يعني نادرة؟ يعني لحاظ المضمون، يعني مضمونها غريب ليس له نظائر، مخالف للقواعد العامة، فيقال أن هذه الرواية رواية نادرة. لا أن المراد من الندرة في قبالها المتواتر، لا، قد ما يكون في قبالها، ما له علاقة بحيثية الصدور، حيثية المضمون. وتبين أن الندرة هل تضر بالعمل أو لا تضر بالعمل؟ ها شيخنا؟
اتجاهان.
نعم. وعنوان النادر، هذا عنوان عام يطلق تارة على الرواية وتارة على الباب، من باب النادر، وتارة على الكتاب، يقال كتاب نوادر محمد بن أحمد بن عيسى، كتاب النوادر، نوادر محمد بن أحمد بن عيسى. فلفظ النوادر عنوان عام، وقد ذكر أستاذنا أنه هذا اللفظ بحسبه وتتبعه وصل أو بل ثبت في القرن الرابع، بل في القرون الأربعة الأولى للهجرة بدأ هذا الشيء، سمناه أول ما بدأ في تأليف كتب النوادر سمه، وهذا ثابت، يقول أول ما ثبت عندنا بحسب التتبع في كتب النوادر في القرون الأربعة الأولى للهجرة، فكانوا يجمعون فيها الأحاديث التي تشتمل على أحكام غير معروفة ومتداولة، فيجعلونها في كتاب يسمى كتاب النوادر، كتب أحكام غير مشهورة عند الطائفة، غير متداولة، غير معروفة.
فقط من جهة المضمون.
المضمون نعم. بعدين توسع، بعدين بين. وقال الشيخ المفيد في الرسالة العددية أن النوادر هي التي لا عمل عليها، لا يعمل بها الأصحاب. كما نقل ذلك السيد الخوئي في معجم رجاله في الجزء الأول صفحة 45، والظاهر من كلام المفيد لا أمل بها، لا لمشكلة صدورية، لمشكلة مضمونية. وقد أفرد بعض الأعلام كالسيد محمد علي الموحد الأبطحي، السيد محمد علي الموحد الأبطحي في كتابه تهذيب المقال، كتاب تهذيب المقال في الجزء الأول صفحة 86 إلى صفحة 91، من صفحة 86 إلى صفحة 91، ذكر بحثا تحت عنوان ما هو الفرق بين لفظ الكتاب والأصل والنسخة والنوادر. الصلاحات أربعة: كتاب، فلان له كتاب، فلان له أصل، فلان له نسخة، فلان له كتاب نادر. شنو يعني الفرق بين هذه الصلاحات الأربعة؟ ذكر هناك في تهذيب المقال جزء الأول من صفحة 86 إلى صفحة 91. الظاهر نعم. إذن هذا هو الاصطلاح. وجاء بعض المتأخرين وحصلت التسامحات، فعبروا عن لفظ النادر في موارد الشذوذ، وعبروا بالشذوذ في موارد الندرة، وضاعت علينا الحسبة. فجاء بعضهم وعبر في مورد الحيثية الصدورية قال نادر، في الحيثية المضمونية قال شان، حتى كثر الاستعمال. ما نقول بعد صار وضع تعيني بكثرة الخطأ، واضح. تلتفت في كلمات المتأخرين، وأنت إذا جاءك لفظ الشاذ والنادر قل قرصتكم هكذا، حيثية صدورية لو حيثية مضمونية، بغض النظر عن الصلاحات الآن، حيثية صدورية قصكم قباله تواتر أو قباله مشهور، حيثية مضمونية يعني واضح أنه هذا من المتفردات ولي التي تخالف القواعد والأصول العامة. والشيخ الأعظم وصف هذه الرواية التي نبحث عنها هم هي شاذة هم هي نادرة، أما أنها شاذة فإنها تدل على جواز الانتفاع بالميتة وتخالفها الروايات الكثيرة الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة. ياي حتى يصح الاصطلاح، أو الروايات المشهورة التي تدل على حرمة الانتفاع بالميتة، فحيث إن هذه رواية مستطرفات السرائر في قبالها شهرة على الخلاف، أي روايات معارضة تدل على أنه لا ينتفع بالميتة، وبالتالي تكون الرواية رواية شاذة بهذا اللحاظ. فوقع البحث بينهم، هل الواقع كذلك؟ هل أن في هناك روايات مشهورة تدل على حرمة الانتفاع بالميتة أو لا؟ حيث إن الشيخ ما بحث هذا المطلب، قلنا أو كنا لكم إنما ذكر فقط رواية الصيقل بائرها جواز الانتفاع بالميتة، فرواية الصيقل توافق هذه الرواية بها جواز الانتفاع. إنما منعنا من البيع، لم نمنع، يعني لو منعنا لقد يقال نمنع من البيع رواية الصيقل، وإن كان نفس المصنف أيضا ذهب إلى جواز البيع إذا كانت هناك منفعة محللة. فالتعبير عن الرواية بالشذوذ إن كان مرادك يا شيخنا الحيثية الصدورية فليس المورد مصداقا للكبرى، ليس قبالها أخبار مستفيضة أو متواترة تدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة. فإذا الشذوذ محل إشكال، دعوة الشذوذ محل إشكال. أما دعوة الندرة وهو أن مضمونها مخالف للارتكازات ومخالف للقواعد العامة، فلا يوجد في مضمونها إلا جواز الانتفاع بالميتة، فهل يوجد ارتكازات عامة على أن الانتفاع بالميتة لا يجوز فتكون مخالفة للارتكازات والقواعد؟ لا يوجد عندنا ارتكازات على أن الميت بقول مطلق لا يجوز الانتفاع بها. كيف؟ ورواية الصيقل دلت على الجواز، والشيخ نقل عن بعض الأعلام جواز الانتفاع بالميت في الاستقاء، والشيخ نفسه قال أنه بل يجوز البيع لوجود المنفعة المحللة، وإن قال لولا الإجماع. فارتكاز ما عندنا. فالتعبير عن الرواية أيضا بالندراء محل إشكال. إذن أي لا كل حال إن كنت مقصودك من الشذوذ هو نفس الندرة أو الندرة نفس الشذوذ، مرادك الحيثية الصدورية أو الحيثية المضمونية، وصف الخبر بالشهرة والندرة ليس بتام. تضح إن شاء الله البحث. اختلفوا، قال أنه هذا عطف تفسير أو لا، أنه يريد أن يقول لا بد من الترجيح بحيثيتين إذا وجد تعارض بين خبرين، إذا كان الخبر اتصف بوصفين الشذوذ من حيث الصدور والندرة من حيث المضمون هذا يكون لا يعمل به. فبعضهم قال لابد باجتماع الوصفين، بعضهم قال الندرة في الروايات لم يحرز أنها تستعمل بمعنى المضمون، فالظاهر بحسب السياق أن الندرة نفس الشذوذ، يعني في قبالها المشهور نعم بل وكثير من الأعلام هناك يفسرها بمعنى واحد، الندرة نفس الشذوذ، يعني أنه في قبال المشهور مو ملاحظين الحيثية المضمونية، ملاحظين الحيثية الصدورية. إذن الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ بأن الرواية شاذة أو نادرة لم تثبت الصغرى، والله العالم بحقائق الأمور. قال والرواية شاذة، ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نواة، يقول هذا النواة الأخبار، من الذي ذكرناها من نواة الأخبار؟ مو أنا الحلي اللي هو ابن إدريس، لأنها نقلها من كتاب مستطرفات الرسائل، مستطرفات السرائر، وبعدما نقل هذه الرواية قال أن هذه الرواية نادرة، هو الشيخ قال رواية شاذة، الندرة منه ادعاها؟ ابن إدريس الحلي. وذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، والإجماع يقول منعقدون على تحريم، يبين أنه ليش نادرة، يقول والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال. يعني الشيخ يدعي أن هناك ارتكازات، هناك إجماعات على أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة، فإذا ثبت هكذا تسالم ارتكازات تكون مضمون الرواية مخالفة للإجماع فتكون نادرة تفتين. ولكن الإشكال معه عند العلم، ما ثبت هكذا إجماع أن هناك إجماع على أنه يحرم الانتفاع بال، ما ثبت حرمة الانتفاع بالميتة، ما يشترط فيه الطهارة، أما ما لا يشترط فيه الطهارة كأن تستعمل الميتة للاستقاء وكذا، ما عندنا هكذا ارتكازات ولا هناك إجماعات. فهناك مناقشة مع الشيخ الصغرى، نعم لو ثبت إجماع يصير نادر، لأن الرواية مضمونها خلاف المرتكزات العامة.
الشيخ استدل للارتكازات بالإجماع،
الإجماع قصدي، يعني ليش هي نادرة، لماذا نادرة؟ لأنه مضمونها مخالف للقواعد العامة عند الطائفة، مخالف لرأي الطائفة، أو مخالف للارتكازات، مو لازم ارتكاز، مخالف للأشياء العامة.
والشيء إذا كان مخالفا للإجماع كان مخالفا للقواعد العامة،
بلي 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 إجماع بعد رأي الطائفة، ويكون هذه الرواية تكون نادرة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني دعوى المعارضة، يأتي بحثه غدا، طولنا اليوم حق نحوه بعد ما نكرر بعد، خلاص إذا جتنا الاصطلاح شاذة ونادر أقول تقدم بحثه إن شاء الله. راجعوا سند الرواية التي، هذا سند الرواية الآتية، أمس سألتكم لما كرر، ابحثوا عن سندها، مهم سندها، فيها كلام. وصلى الله على، وهم بحثوا ما معنى وهو حرام، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ شنو حرام؟ إصابة الثوب، إصابة النجاسة لليد والثوب حرام؟ ها شيخ مرتضى؟ الشيخ يقول إمام حرام، لو تقول مو حرام وهو حرام، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ شنو حرام؟ وقعت مشكلة في الرواية، كل واحد بيطلع لها مخرج، شنو حرام؟ الإصابة حرام يعني؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.